بسم الله الرحمن الرحيم. بحث الحكومة الإسلامية لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان الصيدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1422 إلى نهاية السنة الدراسية 1423 للهجرة الشريفة المباركة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وبتمامية الوجه الرابع المتقدم في الدرس السابق، يتم الحديث عن الوجوه المهمة للاستدلال بموافقة عمر بن حوراء على إثبات الولاية والنيابة العامة للفقيه عن الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، إلا أنه تقدم أن شيئا من هذه الوجوه الأربعة لم تقم له قائمة تثبت ما رام هؤلاء المحققون إثباته. تقدمت المناقشة في كل وجه من هذه الوجوه الأربعة، ثم إن بعض المحققين في المقام وجملة منهم وبعد التسليم وفرض تمامية الدلالة ربما وجهوا اعتراضات عامة على الاستدلال بالرواية. فيما تقدم كنا نتعرض لاعتراضات خاصة، ترد تلك الاعتراضات على كل وجه وجه من هذه الوجوه الأربعة بخصوصه. ما نروم أن نتعرض له اليوم هو بعض الاعتراضات، وأهم الاعتراضات التي تعرض لها جملة من المحققين على أصل الاستدلال بالرواية على النيابة العامة. فلو فرضنا مثلا أن الاستدلال بهذه الرواية تم بأحد الوجوه، وعليكم السلام ورحمة الله، فلو فرضنا أن الاستدلال بهذه الرواية الشريفة تم بأحد الوجوه الأربعة المتقدمة وسلم من الإشكال، فهنا على هذا التقدير وعليكم السلام ورحمة الله ينفتح باب البحث والحديث عن هذه الاعتراضات العامة الموجهة إلى الاستدلال بالرواية عموما، فلا نستدل بها بتقرير الوجه الأول أو الثاني أو غيرهما. ومن هنا سميناها بالاعتراضات العامة التي يراد من خلالها منع دلالة موثقة عمر بن حنظلة على الولاية والنيابة العامة، سواء استدللنا بها على الولاية العامة بالوجه الأول أو بغيره من الوجوه المتقدمة. وهذه الاعتراضات أيها الإخوة متعددة، ما يهمنا التعرض له من هذه الاعتراضات ثلاثة، اثنان منهما ذكرهما بعض الأصحاب، والثالث بهذه الصورة الفنية لم نجد من تعرض له منهم، وإن ذكر بعض المحققين في كتاب دراسات في ولاية الفقيه ما يشبه هذا الاعتراض الثالث، إلا أنه بالمراجعة إليه يظهر الفارق الفني الدقيق بين ما أفاده وبين ما سنذكره إن شاء الله تعالى. الاعتراض الأول ما ذكر في عدة كتب، فقد ذكره السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه في كتاب البيع، وذكره بعض المحققين في كتاب دراسات في ولاية الفقيه، وذكره بعض المحققين أيضا في رسالة خاصة أسماها ولاية الفقيه في صحيحة عمر بن حنظلة، وربما وجد هذا الاعتراض في كتب أخرى أيضا. ومفاد هذا الاعتراض أننا حتى لو سلمنا بدلالة الموثقة على ولاية الفقيه، فإن أقصى ما يثبت بها أن الوارد في الحديث هو النص من الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام في عصره وزمانه وبما هو الخليفة من الله سبحانه وتعالى والنائب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنصبه يتحدد بزمان إمامته وبمجرد ارتحاله صلوات الله وسلامه عليه عن دار الدنيا ينعزل منصوبه، لأن الأمر يؤول إلى الإمام اللاحق، فهو الذي يستحق أن ينصب لما يمكن أن ينصب إليه شخص بهذا المنصب الشرعي. فيقال بأن قول الإمام الصادق عليه السلام فإني قد جعلته حاكما مثلا يقبل دلالته على الولاية والنيابة العامة للفقيه، إلا أن ذلك ينفع بحدود إمامة وحياة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وبمجرد ارتحاله عن الدنيا ينعزل من نصبه الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، ويحتاج منصوبه لكي يبقى منصوبا أن ينصب من جديد من الإمام اللاحق. هذا هو الإشكال والاعتراض الأول. وجواب هذا الاعتراض قد تجلى في كلمات المحققين بعدة صور ترمي إلى روح واحدة، ونحن نرتئي أن نصوغ الجواب بما يكون أسلم عن الاعتراض عليه على الجواب. فنقول بأن هناك فرق بين نصب شخص خاص في حياة الإمام صلوات الله وسلامه عليه من قبله، فقد يقال بانعزاله بموت الناصب له، وإن كان ذلك محل كلام أيضا لوضوح الفرق على مستوى السيرة العقلائية بين المنصوب والمتولي وبين النائب والموكل والوكيل. فإن النائب والوكيل ينعزل بمجرد موت موكل، لأن متعلق الوكالة حق ينتقل إلى من انتقل إليه الحق بموت الموكل. وأما التنصيب الذي يرجع إلى الجهات العامة ورعاية شؤونها، فلا شك ولا ريب في أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه لا ينصب شخصا له إلا على أساس توفر المصلحة في ذلك الشخص، بل في سيرة العقلاء أيضا الأمر كذلك، فإن الرئيس لا ينصب متوليا إلا لما يعتقده فيه من الكفاءة في إدارة المقام الذي ينصبه فيه والعمل الذي ينصبه له. ومن هنا يدعى أن السيرة قائمة على أن الأشخاص الحقيقيين المنصوبين لمناصب
عامة على أساس الكفاءة لا ينعزلون بمجرد موت وانعزال المولي لهم، بل السيرة قائمة على أنهم يبقون في مناصبهم، والمتولي الجديد إن شاء عزلهم وإن شاء سكت عنهم فيبقون بسكوته في مناصبهم. أقول البحث في هذه النقطة يحتاج إلى مزيد من التحقيق والتدقيق والتمحيص، فإنه قد يدعى العكس ويقال بأن الشخص بمجرد موت مولي ينعزل، إلا أنه بمجيء المتولي الجديد للأمور العامة وسكوته عنه ينكشف أنه راض بتنصيب أول، ومن هذا الرضا يكتشف أن الثاني منصب له استمرارا بعد تنصيب الأول له، لا أنه لا ينعزل، ينعزل إلا أن انعزاله يكون مراعا بأن ينفذه هذا المتولي الثاني بدلالة وضوح أن للثاني حقا في أن يعزله وينصب غيره. وكيف كان؟ فالبحث في انعزال أو عدم انعزال المتولي والمنصوب من قبل الولي الأعظم إنما يكون فيما يرتبط بالشخصيات الحقيقية أيها الإخوة. ومن الواضح أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه في المقام لم ينصب شخصا حقيقيا لمنصب الأمارة أو الولاية أو القضاء، بل نصب شخصية حقوقية على أساس الصفات، مثلا من نظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا، أو بتعبير الموجز فلنقل قد نصب الفقيه العادل ليتولى شؤون الإمارة والولاية. وهذا الكلام بصدوره من الإمام المعصوم ظاهر في أن هذا المنصب سنخ منصب يستحقه من يتحلى بهذه الصفات على المستوى الشرعي، فإنه من الواضح أن هذا النصب بناء على استفادة الولاية من الرواية الشريفة ليس نصبا فعليا لكل الأشخاص، لوضوح عدم إمكان نصب الولي والأمير لأشخاص متعددين كثر يتصفون بهذه الصفة. ومن الواضح أنه في عصر الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام كان كثير من الأشخاص من تلامذته صلوات الله وسلامه عليه ينطبق عليهم هذا العنوان، فلا شك ولا ريب في أن تعبير الإمام بناء على دلالة الرواية على الولاية، في أن تعبير الإمام بأن من نظر في حلالهم وحرامهم وعرف أحكامهم قد جعله حاكما ظاهر بناء على استفادة الولاية من الرواية، في أنه يتحدث صلوات الله وسلامه عليه عن الصفات الحقوقية التي لا بد وأن يتحلى بها من يستحق النصب لهذا المنصب. وعلى هذا الأساس فلا إشكال ولا ريب في أن هذا السلخ من النصب، نصب الشخصية الحقوقية والحقيقية، يكون ظاهرا في الإشارة والإخبار عن الشروط الشرعية التي لا بد وأن يتحلى بها من يستحق هذا المنصب، سواء كان ذلك في عصر الإمام الصادق أو كان في عصر الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، أو في عصر الأئمة المتأخرين، أو في عصر الغيبة. لوضوح خلاصة المطلب أن هناك فرقا بين نصب الشخص الحقيقي فقد يقال بالعزالة بموت المولي، وأنه يحتاج إلى نصب جديد بمجيء المتولي الجديد للإمامة والخلافة، وبين نصب الصفات الحقوقية لا نصب الأشخاص الحقيقيين، فإنه لا شك ولا ريب يكون ظاهرا في الإشارة إلى العنوان الذي هو أهليته الذي له الأهلية لتولي هذا المنصب. ومن الواضح أن هذا العنوان وهو عنوان الفقيه العادل أو ما عرف حلالهم وحرامهم لا يفرق فيه بأن يقال بأن هذا العنوان في زمن الإمام الصادق يستحق الخلافة بينما في زمن الإمام الكاظم أو في زمن الإمام صاحب العصر صلوات الله وسلامه عليه وعجل الله تعالى فرجه الشريف لا يستحق الولاية والنيابة العامة هذا الفقيه. فإن هذه الشرائط لا شك ولا ريب وهو الفقاءة والعدالة العلم بالقانون والعدالة والاستقامة لا شك ولا ريب في أنها صفات ظاهرها أنها شرعية وأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه ينصب على أساس الصفات والأسس الشرعية على أن مناسبات الحكم والموضوع صريحة في ذلك. فإنه لا شك ولا ريب في أن نصب أي شخص لمنصب خاص لا بد وأن يكون أولا عالما بالقانون الذي ينصب لتنفيذه وثانيا لا بد وأن يكون على درجة عالية من الاستقامة في مقام تنفيذ هذا القانون. وعلى هذا الأساس فإن هذا النص من الإمام الصادق لو سلم أنه نصب للولاية والأمارة من طرف الإمام فهو نصب للصفات لا للأشخاص الحقيقيين وهو ظاهر في الشروط الشرعية لهذا النص فلا يفرق فيه بين عصره صلوات الله وسلامه عليه وبين عصر الأئمة المتأخرين.
عليه كان نسجم بأنه في عصر أمير المؤمنين صلى الله عليه أي شخص كان فقيه حتى ولو لم ينسخ الإمام يا
سيدي اخذ
ما
يقصد. شوفوا الان رح يجي ان شاء الله في البيان الثالث ان شاء الله رح نشير الى هذه النقطة وهو انه في ظل وجود الدولة الاسلامية يختلف الوضع عن نصب الامام في ظرف لا يكون يمكنه ان يتصدى فعلا لتشكيل دولة اسلامية فانه في تلك الفرصة لا شك ولا ريب في ان الامير وكذلك القاضي لا يمكن أن ينصبا إلا بنحو الشخصيات الحقيقية ولا يكتفى بنصب الشخصية الحقوقية. نعم في زمن غير بسطريات كما في عصر الصادق صلوات الله وسلامه عليه إذا كان النصب للقضاء فيتطور حينئذ نصب شخصيات حقيقية كثيرة لأنه لا يوجد تشكيل دولي للإمام صلوات الله وسلامه عليه بينما إذا كان النصب للأمير هذا هو موضوع الاعتبار الثاني في الحقيقة لا شك ولا ريب لو كان نصبا للولاية والأمير فهو يحتاج إلى نصب الشخصية الحقيقية لوضوح عدم إمكان النصب للإمارة لأكثر من شخص واحد في بقعة واحدة ففي النصب للأمارة ما يفرق بين زمان بسطريات وعدم زمان بسطريات لوضوح انه لا يمكن ان ينصب امير يكون مبدا في كل الامور في بلد ومع ذلك ينصب في عرضه في نفس البقعه وراء اخرين بينما القاضي لا مانع من ذلك خصومه جزئيه ينصب لها زيد وينصب عامر وينصب بكر والمتنازعان اذا رجع الى زيد فبها وناس اذا رجع الى عامر فبها وناس اذا رجع الى ومن هنا عمر بن حنظله قبل هذا وكان هذا الامر واضحا لديه ولم يكن موردا من استشتار الاعتراض ففرض بعد ان اجاب الامام لانه اذا واحد راجع زيد من الفقهاء العدول وواحد راجع عمر واختلفا في القضاء واحد قضى بهذا وواحد قضى بهذا فكيف يصنعان هذا النحو من الناس سيأتي ان شاء الله بعد قليل الاشارة اليه طبعا بحثه تصفيا في كتاب القضاء لان القضاء طارة يبحث عن نصب القاضي في ظل ضغط اليد للدولة الشرعية واخرى في ظل عدم ضغط اليد للدولة الشرعية. على هذا الاساس يظهر لان هذا الاعتراض الاول ليس اعتراضا في الحقيقة يمكن البناء عليه. طبعا السيد الإمام رحمة الله عليه غيره أجابه بأجوبة أخرى أيها الأخوة روحا ترجع إلى هذا الجواب وهذا هو الجواب الفني الذي ينبغي أن يذكر في المقام وخلاصة التفريق بين نصب الشخصية الحقيقية فقد يقال بنعزالها وإن كان هذا محل كلام أيضا هناك وبين الشخصية الحقوقية، فإن نصف الشخصية الحقوقية راجع إلى نصف الصفات التي تكون شروط شرعية للمسألة، خصوصا بلحاظ مناسبات الحكم والموضوع. فإن النصب سواء كان للولاية أو للقضاء يشترط فيه العلم بالقانون والاستقامة. الاعتراض الثاني أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام لم يكن مبسوط اليد عندما نصب وقال فقد جعلته عليكم حاكما، لوضوح أن السلطة كانت مرتقبة وبأيدي أئمة الجور من بني العباس لعنهم الله، فلا أثر لنصبه الولاة، فيكون نصبه للولاة لغوا. ما معنى أن ينصب الولاة والأمراء الإمام صلوات الله وسلامه عليه في وقت وهو الأمير الأصل الإمام الآخر لا يمكنه ولا يتسنى له أن يتصدى لمنصب الولاية والأمارة؟ ومن الواضح أن أصحابه رضوان الله تعالى عليهم وفقراءه لم يكن يتسنى لهم أيضا إلا بأن يكونوا منصوبين واقعا من طرف الإمام وظاهرا من طرف الخليفة كما في علي بن يقضي مثلا، بخلاف القضاة لوضوح، يعني بخلاف ما لو أراد الإمام أن ينصب القضاة فإنه لا لروية في ذلك، لوضوح أن القاضي في زمن عدم ضبط الرياد وإن كان لا يقدر أن يلزم المتخاصمين ويستدعيهما بقوة السلطان الذي نصبه، إلا أنه توجد ثمرة لجعل القاضي، وهي أن نفس المؤمنين الذين يريدون أن يطبقوا آمالهم على الموازين الشرعية هم بأنفسهم يأتون نحوه، لأنه هو القاضي الشرعي الذي يكون قضاءه قضاء شرعيا، والذي فيكتفى في دفع اللغو التي في نصب القاضي أن يكون نصبه من طرف الإمام موجبا لتوجه عموم المؤمنين والمعتقدين بالإمام نحوه، وهو المستفاد من قوله عليه السلام فليرضوا به حكما، لأن الرضا شرط، بل يجب عليهم أن يرضوا به حكما بمعنى أن يتوجهوا إليه وأن يتحاكموا عند اللغوية. لو كان النصب للقضاء غير موجودة، صحيح نصبه في عدم في حال عدم ضبط اليد لا تكون له تلك الفائدة القصوى والعظمى الموجودة في حال ضبط اليد، لكن لا يخلو من فائدة جوهرية مهمة وهي تخليص الشيعة من أن يتقاضوا عند قاضي الجور، بينما النقد للإمارة والولاية من الواضح أنه يكون لغويا، هكذا يريد أن يقول المستشكل. وجواب هذا الاعتراض الذي يرجع إلى دعوى وجود اللغوية في جعل منصب الولاية في فرض عدم بسط يده عليه السلام، إلا أنه بالتأمل لا يصح ذلك، فكما يمكن أن يتصور وجود الثمر للقضاء ولنصب القاضي للقضاء، كذلك يمكن أن يتصور وجود الثمر لنصب الوالي والأمير من طرف الإمام صلوات الله وسلامه عليه في البقاع التي يوجد فيها من المؤمنين والمعتقدين من إمام من يستعد لانضواء تحت راية الإمام وبتبعه تحت راية من يوليه الإمام ويعطيه المنصب منصب الإمارة والولاية من جهته، ويكفي في دفع اللغوية أن يستطيع هذا الوالي أن يمارس بعض الأعمال التي ترجع إلى الإمارة، ومنها ممارسة القضاء، ومنها ممارسة القضاء، ومنها مثلا جبي الحقوق الشرعية من المؤمنين كما كان للإمام صلوات الله وسلامه عليه تاريخيا أشخاص من هذا القبيل. دعوى اللغوية أيها الإخوة يكفي في دفعها أن يتصور أن الولي يتسنى له أن يمارس بعض أنحاء الولاية ولو درجات ضعيفة من أنحاء الولاية بأن يكون مستحقا بأن تجبى الحقوق الشرعية التي هي للإمام ولبيت المال إليه. وقد كان يمارس الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم ذلك، وكان هناك أشخاص معروفون من طرف الإمام في البقاع تجبى إليهم هذه الحقوق الشرعية. بل على المستوى السياسي الاجتماعي تنصيب الولاة والأمراء في المناطق حتى من الإمام الذي هو حق قائما كان أو قاعدا مبسوط اليد أو غير مبسوط اليد له مغزى سياسي واضح أيها الإخوة، ويكفي في دفع لغويته أن يكون الإمام ماسكا بأطراف المجتمع فيما لو تفنى له في أي فرصة من الفرص أن يأخذ بزمام الأمور فيكون ولاته وأمراؤه في البقاع موجودين حاضرين جاهزين من طرفه صلوات الله وسلامه عليه. بل إذا أمكن نصب الولاة والأمراء بحيث يعلم به الناس والسلطان حتى بعدم في عدم فرض ضغط يد الإمام صلوات الله وسلامه عليه، فإن ذلك يكون واضحا في أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه عمليا يدعو الناس إلى مخالفة الحاكم الجائر والرجوع في أمورهم وأحوالهم إليه من خلال الرجوع إلى الأولياء والأمراء الذين ينصبهم صلوات الله وسلامه عليه. نعم لم يكن يتسنى ذلك للأكثر الأئمة لشدة العصر الذي كان يعيشه الأئمة، إلا أن ذلك لا ينفي صحة ذلك على المستوى التشريعي وإخبار أبناء الطائفة ولو سرت، لأن الذي لا بد أن ترجعوا إليه في مطلق أموركم هو هذا الشخص. هذا الاعتراض اعتراض غير وارد لو تم أطلب استدلال وأمكن استظهار أن المجعول في الرواية الشريفة ومنصب الولاية للإمارة. هذا هو الاعتراض الثاني. الاعتراض الثالث أيها الإخوة، ولم أجده كما ذكرت فنيا في الكتب، الاعتراض الثالث أننا نقول نصب الإمام الصادق عليه السلام لا يخلو من إحدى حالات ثلاث: إما ينصب صلوات الله وسلامه عليه لعصره ولعصر الحضور فضول الإمام المعصوم، أو ينصب صلوات الله وسلامه عليه الولي لخصوص عصر الغيبة أو للأعم من العصرين. لا يخلو نصب الإمام بتواً من أن يكون إما لعصر الحضور أو لعصر الغيبة أو للأعم من العصرين، ويدعى أن هذا النصب نصب للولاية العامة والأمارة. فنقول إن كان النصب على التقدير الأول بأن يكون الإمام ينصب لخصوص عصره وعصر الحضور للأئمة المتأخرين عنه من أبنائه صلوات الله وسلامه عليهم من أجمعين، فمن الواضح أن الولاية العامة هي للإمام صلوات الله وسلامه عليه وليست لأحد في عرضه، وللإمام الذي بعده وليست لأحد في عرضه، وهكذا إلى الغيبة. فلا معنى حينئذ بالنصب العام للولاية العامة لشخص ايا كان ذلك الشخص في عرض الامام صلوات الله وسلامه عليه. ان قلت لا مانع من الالتزام بان الامام ينصب للولاية والنيابة العامة شخصا في عرض نفسه، ولكن يكون ذلك على المستوى الشرعي ولاية في طهور ولايته صلوات الله وسلامه عليه بنحو الأمارة على المناطق، كما كان علي عليه أفضل الصلاة والسلام ينصب الامراء والولاة ويعطيهم الصلاحيات العامة في الحرب في السن في اطاعة الاوامر ما دامت على المستوى الشرعي صحيحة، كما رفض الامام صلوات الله وسلامه عليه مالك الاشتر على مصر وعثمان بن حنيف على البصرة والى اخره من منصوبين الامام صلوات الله وسلامه عليه. قلت النصب بهذه الجهات وان كان لا ينافي كون الامام هو الولي الاصل، وهو احتمال او شكل من اشكال النصب مقبول، الا ان هذا الشكل لا يتناسب مع الارجاع الى العناوين العامة، بل يحتاج الى نصب الشخصيات الحقيقية. الامام اذا اراد ان ينصب في قم او في البصرة او في مصر وليا للامور واميرا بكل ما لهذه الكلمة من معنى، فلا معنى لان ينصب وليا بنحو النصب العام في بلد يكون من الواضح المتواجد في البلد ممن يقتصد بهذه الصفات العامة اكثر من شخص، لان فرضية ان الفقيه العادل في مصر والبلد ينحصر في شخص واحد فرض نادر. فاذا كان الامام ينصب الامير في هذا النصب على المناطق كلها فهو لا ينسجم اصلا مع النصب للشخصية الحقوقية، بل يحتاج النصب الى شخصيات حقيقية. ينصب الامام في مصر فلان، في قم فلان، في الكوفة فلان، في بغداد فلان، وهكذا. فيصيرون اولياء ونواب وامراء خاصون بالنيابة والولاية عام على مستوى الصلاحيات من طرف الامام صلوات الله وسلامه عليه. ولو اراد الامام ان ينصب الشخصية الحقوقية فلا بد ان يشير الى ان الشخصية الحقوقية كيف تصل الى هذا المنصب، لوضوح انه لا يمكن ان يتطبع بالفعل لهذا المنصب وهو منصب الولاية والامارة اكثر من شخص واحد، كما لا يخفى. وبهذا نحن ندفع احتمال ان يكون الامام ينصب بالفعل الاولياء والامراء في المناطق من طرفه صلوات الله وسلامه عليه. وان اريد الشق الثاني وهو ان يكون الامام بسبب النصب لخصوصيته الغيبة ولحصره، فهذا لا مانع منه، لانه في عصر الغيبة مع تطاولها لا يمكن نصب اشخاص حقيقيين في طول الزمن، وليس فرضية عرفية. لكن يجاب على هذا بجوابين. الجواب الاول انه كان لابد من ان يذكر الامام صلوات الله وسلامه عليه كيف يتفنى ايصال واحد من الشخصيات الذين ينطبق عليهم هذا العنوان وهو الفقاعة مع العدالة، ها؟ لايصاله الى المنصب بالفعل، لوضوح انه في عصر الغيبة كما في عصر الحضور يكثر الاشخاص الذين يتصفون بهذه الصفات، وليس ايصال احدهم الى الولاية العظمى المنصوبة من طرف الامام في عصر الغيبة والنيابة العامة والعظمى عنه ليس بمثابة من الوضوح حتى يترك الامام الى ما هو واضح ومرتكز عند العرف اذهان المكلفين، لوضوح ان هذه المسألة من اشكل المسائل، وهي ان الشخصية الحقوقية في التشريع الاسلامي على مستوى الولاية والامارة كيف تتحول الى شخصية حقيقية، وانه هل يمكن في عصر الغيبة ايضا وجود اولياء كثر متشتتون متعددون، ام لا بد من الولي الواحد كما لعله هو الاصح وهو الذي ذهب اليه عامة المحققين، ام ماذا؟ فان اهمال هذه الجوانب الحساسة والمهمة لو ان الامام كان يريد ان ينصب الولي والامير الاعظم من طرفه في عصر غيبته طيبة الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، فإنه من البعيد عن الحكمة بمكان أن لا يتعرض الإمام لهذه الجهات، هذا أولا. وثانيا هذا الاحتمال خلاف ظاهر الحديث جدا، لأن ظاهر الإمام عندما قال فإني قد جعلت عليكم حاكما، الجعل بالفعل لا الجعل العقل الغيبة، وإلا لبقي سؤال من لبقي سؤال عمر بن الخطاب بلا جواب مقنع، ولما كان قوله فليرضوا بي حكما مستخرجا من التعليل بالكبرى الكلية فإني قد جعلته عليكم فليرضوا به حكما قاضيا من فعل، فإني قد جعلت الفقيه عليكم حكما في عصر الغيبة. مو الآن لا شك ولا غيب أن هذا غير محتمل في الحديث، بل هو خلاف صراحة الحديث بأن الإمام بالفعل في عصره ينصب. وإن أريد أن الشق الثالث النقض للأعاب من عصر الحضور وعصر الغيبة، فنقول لا إشكال ولا ريب في أنه إذا كان الأمر كذلك فسوف يتلفق البحث حينئذ من الإشكالات الواردة في الشق الأول والشق الثاني، وكان على الإمام أن يفصل. ففي عصر الحضور ينصب أشخاص حقيقيين أمراء في المناطق، وفي عصر الغيب طبعا في عصر الحضور يعني في عصره ثم الإمام الذي بعده ينصب أشخاص أو يمضي الأشخاص اللي كانوا في زمن الإمام وهكذا. وفي عصر الغيبة لا بد وأن ينصب الصفات الحقوقية مع كيفية إيصال الشخصية الحقيقية ممن يتحلى بهذه الصفات الحقوقية إلى الحقوق. فإهمال هذه الجوانب المهمة والحساسة فيما لو أريد أن نصب للإمارة والولاية مما يسوقنا بشكل واضح إلى أن الإمام لم يكن بصدد أن نصب للولاية والإمارة العامة، لوضوح أن هذه المحاذير لا تتأتى أصلا فيما لو كان الإمام بصدد النصب للقاضي بما هو قاضي. ثم إن مما تقدم يتضح أيها الإخوة أن نصب الإمام للقاضي كان في ظرف عدم بسط اليد، فيمكن أن يتصور بأن كل فقيه يتقاضى إليه الشيعة ويرجعون إليه في الأقضيات، ولا يمكن أن يستفاد من ذلك أن هذا النصب العام للقضاة موجود حتى في عصر بسط اليد وتصدي الإمام صلوات الله وسلامه عليه، بل كان للإمارة والسلطان والحكومة مبسوط اليد. ومن هنا تجدون أن حكم أولهم هو حكم آخرهم، تجدون أن الإمام أمير المؤمنين كان ينصب أشخاصا خاصين للإمارة والقضاء في كثير من الأمصار، بل في كل الأمصار الإسلامية المهمة، وكان الناس ملزمين بالرجوع إليه لوضوح أن القضاء حتى يكون تام التأثير لا ينفصل عن الحركة السلطانية للسلطان العادل، بل حتى في سلاطين الجوف لا ينفصل عنه، لأنه في كثير من الحالات يحتاج إلى حبس المتهم، يحتاج إلى اعتقاله واللجيء به طهران وإلى ما هنالك. ولا إشكال ولا ريب في أن هذه الأمور لا تتسنى للقاضي إلا في ظل السلطان العادل، فلا شك في أنه في زمن بسط اليد سوف يكون القضاء من شعب السلطان، فيحتاج إلى نصب الشخصيات الحقيقية. فنصب الإمام صلوات الله وسلامه عليه في زمن عدم بسط يده جميع الفقهاء إلى القضاء لإرجاع الشيعة إليهم هو المتسنى والممكن للإمام صلوات الله وسلامه عليه في زمن لا تكون يده فيه مبسوطة للحوض. فلا يمكن أن يستفاد من هذا الحديث الشريف أن النصب هو كذلك في زمن تكون الدولة الشرعية التي يديرها المدير الشرعي والولي الشرعي سواء كان هو المعصوم أو الفقيه في عصر الغيبة أو أي شكل من أشكال الإدارة الشرعية الذي نتوصل إليه على المستوى الشرعي، لا يمكن أن يستفاد الإطلاق من الحديث الشريف، لأن مناسبات الحكم والموضوع لا تسمح بمثل هذا الاطلاق، وهذه نقطة وان كانت مهمة ايها الاخوة الا انها نقطة جديرة بالبحث والتوسعة في كتاب القضاء لا هنا، فان التعرض لها هنا كان لمجرد الاشارة. وبهذا يظهر ان موثقة عمر بن حنظلة قاصرة الدلالة في نفسها عن اثبات منصب الولاية العامة للفقيه، واننا لو قاصرة على مستوى الاقتواء، واننا لو قلنا بان الفاظها ظاهرة في ذلك فانه لا يمكن التسليم به نتيجة هذا الاعتراض والاشكال الثالث، فانه ظاهر جدا فيما رغم اثباته. وهنا اعتراضات اخرى غير مهمة ايها الاخوة كثيرا بعد وضوح المطلب في هذه الرواية بشكل جلي. وبهذا نتم البحث حول موثقة المقبولة عمر من حنظلة، ونأتي إلى بقية الأدلة إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.